الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 29 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قوله: ولهما، أي للبخاري، عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. وقد اختلف الناس في صحة الصلاة في البيعة والكنيسة، والصحيح أنها إذا صلي لله عز وجل فيها صحة الصلاة، وإذا وجد غيرها فهو أحسن. عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قوله: قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزلت سكرات الموت وحضرته الوفاة وعلاه الغشي. قوله: طفق يطرح خميصة له على وجهه، أي يجعلها على وجهه من الحمى، والخميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة، وهي كساء من صوف أسود أو خز مربع لها أعلام. ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان له علم، انتهى من فتح الباري. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كرمه على الله عز وجل ومحبة الله عز وجل اشتد عليه الحال، وكان يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وإذا هدأت الغمة قليلا أعادها على وجهه، لأن المريض أحيانا يتألم حتى من ضوء الشمس ومن الأصوات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لدوه أي أشربوه الدواء إكراها، قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لدى. حديث عائشة متفق عليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني وعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك الصداع قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق تضرب على الإنسان في رأسه، عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فلما ولى قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قوله: فإذا اغتم بها كشفها، إذا تسخن وضاق نفسه من شدة الحر رفعها وأزالها. قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وخصهم لكثرة متابعة هذه الأمة لهم. ففي البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر أو شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية: وصالحيهم مساجد، أي جعلوا القبور أماكن يعبدون الله فيها، أو اتخذوا تلك القبور أماكن يعبدون فيها هؤلاء الصالحين. وكلاهما خطر عظيم، فعبادة الله عند القبور لا تجوز، وهي من الكبائر ومن ذرائع الشرك، وعبادة القبور شرك أكبر. والإسلام جاء بسد الذريعة، إذا نهى عن شيء نهى عنه وعما يوصل إليه، وإذا أمر بشيء أمر به وبما يوصل إليه. قال ابن رجب في فتح الباري: قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا، خشية الفتنة عليه وعلى من بعده. وقال صاحب التنبيه من أصحابه: أما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليه فحرام. قال القرطبي: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا الداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور إليه الصلاة بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ولهذا المعنى قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، انتهى. هذا قولها: لولا ذلك لأبرز قبره، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كل نبي يقبر حيث قبضت روحه، فكأن هذا اجتهاد منها والله أعلم. قال: وفي الحديث من الفوائد الدعوة إلى الله في كل وقت حتى في سياقة الموت، والاهتمام بالوصية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى، لا سيما في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن شيئا دل على أنه من كبائر الذنوب ويدل على التحذير منه. قوله رحمه الله: ولولا ذلك أبرز قبره، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، ومعنى أبرز قبره أخرج إلى الصعيد بين قبور المسلمين، والصحيح في عدم إخراج قبره أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبر حيث يموت، فقد جاء في مسند أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولشدة خشيته من هذا جعل عند الموت يحذر من ذلك، وقبل الموت بخمسة أيام يحذر من ذلك كما يأتي. قوله: أخرجاها البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قوله: ولمسلم كتاب المساجد. قوله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، هو ابن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله، وقد ينسب إلى جدي، فيقال جندب بن سفيان سكن الكوفة ثم البصرة، قدمها مع مصعب بن الزبير، وكانت قدمة مصعب بن الزبير في ولاية عبد الله بن الزبير بعد موت معاوية رضي الله عنه. قوله: قبل أن يموت بخمس. قال الحافظ فتح الباري: وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينصح لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم انتهى. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أتخلى أن يكون لي خليل منكم، والعلة في ذلك قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، يعني العلة ما سيأتي من قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة ثابتة لمحمد وإبراهيم، ثابت لإبراهيم بالكتاب وثابت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالسنة. وفي هذا رد على من يزعم أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وعلى هذا صار الطحاوي في عقيدته فيقول أن محمدا حبيب رب العالمين، اعتمادا على حديث ضعيف الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. والخلة هي صافي المحبة وأعلى درجاتها، ومن درجات المحبة الود والحب والعشق، لكن العشق لا يكون إلا بشهوة. وقيل في الخلة: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله عز وجل، قال الله عز وجل: اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله لهذا الحديث. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة، وهو رضي الله عنه حب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه المتقدم قال: فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. وأبو بكر هو الصديق الأكبر ورفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وصهره وخليفة نعم ورفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وصهره وخليفته، واسمه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، ويلقب بعتيق. ومن بركته رضي الله عنه أن الله عز وجل جعل عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أنه يموت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيه. قال: قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمس من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح، فأخره الله إلى الغد فمات في يوم الثلاثاء. وعند ابن حبان وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت عند أبي بكر حين حضرته الوفاة، فتمثلت بهذا البيت: من لا يزال دمعه مقنعا يوشك أن يكون مدفونا، أي يوشك أن يكون مدفوقا. فقال: يا بني لا تقولي هكذا ولكن قولي. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفي ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح يعني بالعالية، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال: بأبي أنت وأمي طبتا حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشية أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيد بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي: قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة. وقص الحديث. قالت: فما كانت من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم إلى الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى الشاكرين. ثم اختلفوا كيف يدفنونه، فدلهم أبو بكر أنه يدفن في مكانه، واختلفوا كيف يغسلونه، فجعل الله عز وجل من يدلهم أنهم يغسلوه في ثيابه. ثم اختلفوا كيف يصلون عليه، فأخبرهم أبو بكر رضي الله عنه أنهم يصلون عليه أرسالا، فقد جاء عند أحمد عن أبي عسيب رضي الله عنه قال: بهز إنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف سنصلي عليه؟ قال: أدخلوا أرسالا أرسالا. قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. قال: فلما وضع في لحده صلى الله عليه وسلم قال المقيرة: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه. قالوا: فأدخلوا فأصلحه، فدخل وأدخل يده فمس قدميه، فقال: أهيل علي التراب. فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق إلى غير ذلك. وأما قول بعض الصحابة قال خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض هذا الحديث لأنهم اتخذوه خليلا لهم، وأما هو فلا. قوله: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، سواء جعلوها أماكن يعبدون الله فيها أو يعبدونها، والحديث من الأدلة على سد ذرائع الشرك. مثل هذه التوسعات أحيانا لا بد منها، لا سيما والكتاب ليس بكتاب يعني في شأن الصحابة، لكن الكتاب عام فتحتاج أن تبين بعض فضائل الصحابة وتحتاج أن تبين يعني بعض ما يحتاج إلى بيان. فكتب الشرح غير كتب يعني المتون. المتن قد يأتي بالنص، لكن الشرح تحتاج أن تمر على كل فقرة وتعطي كل فقرة ما يناسبها من الإسهاب أو من الاختصار. قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا للتنبيه، وفيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يعم كل القبور. قوله فإني أنهاكم عن ذلك أي أمنعكم من ذلك، والأصل في النهي التحريم. قال تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال المصنف رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو في معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه سمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أراد المصنف بهذا أن يبين أنه ليس من الشروط ألا يكون يعني ما يذهب واحد مثلا يدعو الله عند ذاك القبر أو يصلي عند ذاك القبر يقول أنا ما اتخذت مسجد، يقال كونك تصلي عنده هذا هو المسجد، أي مكان تصلي فيه هذا مسجد. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته أي عن اتخاذ القبور مساجد. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله أي لعن وهو في النزع من اتخذ القبور مساجد، وهذا يدل على شدة التحذير منها، إذ ذكرها في هذا الموطن التي لا تذكر فيه إلا المهمات. قوله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد أي أن الصلاة عندها يعتبر من اتخاذها مساجد، لأن الأرض كلها مسجد، فأينما صليت كان ذلك المكان مسجدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه عن جابر. قوله ومعنى قولها خشي أن يتخذ مسجد أن يتخذ مسجدا أن يصلى ويدعى عنده. قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم بعيدون عن الشرك، لأنهم عرفوا التوحيد حقا وتلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه لما حلف بغير الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، متفق عليه. وفي رواية قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. وفيها أن النهي للصحابة نهي لأمته جميعا. قول وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بقية الأمم كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، لكن هذه الشريعة لما كانت شريعة يسرية قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قطعة من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة وله عن حذيفة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء. قال المصنف رحمه الله لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. قوله ولأحمد في المسند وسنده حسن فقد أخرجه من طريق عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث. قوله بسند جيد، والسند الجيد هو دون الصحيح وفوق الحسن، وربما جعله بعضهم أدنى من الحسن، لكن سنده مقبول وحكم عليه بهذا الحكم للخلاف في عاصم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن الهذلي تقدم. قوله مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قوله إن من شرار الناس من للتبعيض أو لبيان الجنس، أي أن أشر الناس من هذا صفته. قول من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم على الأرض من يقول الله الله، ولا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم حتى تعبد اللات والعزى. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما؟ قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين أبائهم. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، أي ومن شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة القبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. هذا الباب أخذ قسطا لأنه من الأبواب المهمة، إذ أنه تضمن مسألتين: المسألة الأولى سد الذريعة، والمسألة الثانية النهي عن الشرك.